بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه بحاشية الإمام السندي رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل. وقول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل أو الصائم النهار. قال حدثنا محمد بن كثير حضرة الشيخ قال حدثنا محمد بن كثير قال قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. قوله: النفقات جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج، وجمعت باعتبار تعدد أنواعها: نفقة زوجة وقريب وغيرهما. قوله: وفضل النفقات على الأهل، عطف على النفقات. قوله: العفو الفضل، أي الفاضل عن الحاجة. قوله: على أهله، أي من زوجة وولد. وقوله: كانت له صدقة، أي كالصدقة في الثواب. قوله: الأرملة بفتح الهمزة والميم من لا زوج لها، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله: أفضل الصدقات ما ترك غنى، أي ما يبقى لصاحبها عاقبها غنى اليد،
عقبها
عاقبها غنى اليد أو غنى القلب. ولعله المراد بقوله: ما كان عن ظهر غنى، أي ما يبقى عقبه غنى يكون كالظهر لصاحبه، يستند إليه ويعتمد عليه، سواء كان غنى اليد أو غنى القلب، والله تعالى أعلم، انتهى. قاله سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن اوس فسالته، فقال مالك: انطلقت حتى ادخل على عمر اذ اتاه حاجبه يرفى، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفى قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. فأذن لهما فلما دخل سلما وجلس، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر اتئدوا، أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطيه أحدا غيره. قال الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مد على نادي الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملاني فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي بن عباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله إن أبا بكر كذا وكذا، أي منعكما ميراثكما منه صلى الله عليه وسلم. قوله وأمركما جميعا، أي جميع أي مجتمع، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب. وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، إلى قوله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل لها غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها. فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. وفصاله فطامه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله باب. وقال الله تعالى والوالدات إلى آخره في نسخة باب. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إلى قوله بصير. قوله ضرارا لها إلى غيرها، أي منتهيا إلى رضا منتهيا إلى رضاع غيرها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيال أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله مسيك بكسر الميم وتشديد المهملة وبالفتح وتخفيف، أي بخيل. وقوله إلا بالمعروف، أي بين الناس أنه قدر الكفاية. قوله عن غير أمره، أي الصريح في القدر المنفق، بل فهم ذلك من القرائن، ووقع في نسخة تقديم هذا الباب على الباب قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمل المرأة في بيت زوجها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما. فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: لا، ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فهو خير لكما من خادم، قيل: كيف يكون خيرا من الخادم بالنسبة إلى مطلوبها وهو الاستخدام؟ وأجيب بأنه تعالى: لعله يعطي للمسبح قوة يقدر بها على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه، أو يسهل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنفسه أسهل عليهم بأمر الخادم بذلك، أو أن نفع التسبيح في الآخرة ونفع الخادم في الدنيا، والآخرة خير وأبقى. قال رحمه الله تعالى: باب خادم المرأة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع مجاهدا قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34، فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. قال: باب خدمة الرجل في أهله. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله كان في مهنة أهله بكسر الميم أكثر من فتحها وسكون الهاء، أي خدمتهم، ففيه أن خدمة الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال رحمه الله تعالى: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر: صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله في ذات يده أي في ماله، وقوله والنفقة من عطف قوله والنفقة من عطف الخاص على العام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كسوة المرأة بالمعروف. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب كسوة المرأة المعروف، أي بين الناس من كسوة أمثالها، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عون المرأة زوجها في ولده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، فتزوجت امرأة ثيبا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: بارك الله لك، أو قال: خيرا. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة المعسير على أهله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: ولما؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فأعتق رقبة؟ قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: تصدق بهذا. قال: على أحوج منا يا رسول الله، فالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: فأنتم إذن. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فأنتم إذن، أي فأنتم أحق حينئذ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، إلى قوله صراط مستقيم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال: نعم، لك أجر، لك أجر ما أنفقت عليهم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب وعلى الوارث مثل ذلك، أي مثل ما كان على أبيه في حياته. قوله: وضرب الله مثلا رجلين، إلى آخره. قال الكرماني: شبه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من التكلم، وجعلها كلا على من يعولها. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا او ضياعا فالي. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى، والا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. قال: باب المراضع من المواليات وغيرهن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ قلت نعم. لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة. فقلت نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال: عروة ثويبة اعتقها أبو لهب. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله هكذا وهكذا، أي محتاجين. قوله: من ترك كلا بفتح الكاف، أي ثقلا من دينه ونحوه. وقوله: أو ضياعا بفتح المعجمة، أي من لا يستقل بنفسه. وقوله: فإلي، أي فينتهي ذلك إلي فأتداركه. قوله: فضلا أي قدرا زائدا على مؤونة تجهيزه يفي بدينه. قوله باب المراضع من المواليات بفتح الميم جمع مولات، وهي جمع مولات وهي الأمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة باب. وقول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض. قال: وعن أبي حازم عن أبي هريرة: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فما شيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد فاشرب يا أبا هر. فعدت فشربت، ثم قال: عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. قوله: وفكوا أي خلصوا، وقوله: العاني أي الأسير. قوله: فاستقرأته بالهمز وبدونه أي سألته أن يقرأ علي. قوله: وفتحها أي الآية، أي قرأها علي وفهمني إياها. قوله: بعس بضم العين وتشديد السين أي بقدح ضخم. قوله: كالقدح بكسر القاف وسكون الدال أي كالسهم الذي لا ريش له في الاستواء والاعتدال، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قوله: تولى الله ذلك أي إشباعي، أي ولاه من كان أحق منك يا عمر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجملة في محل نصب مفعول ثان لتولى الله بالمعنى المذكور، وهذا أولى. وفي نسخة: تولى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله فاعل تولى وذلك مفعوله. فرسول الله فاعل تولى وذلك مفعوله، وتولى باق على معناه. قوله: لأن أكون أدخلتك، أراد به لأن أكون ضيفتك. وقوله: من حمر النعم أي الإبل، وخصها بالذكر لأنها أشرف أموال العرب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله: في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تحت نظره. قوله: تطيش في الصحفة أي تتحرك وتمتد في نواحيها. قوله: سم الله أي ندبا طردا للشيطان عن الأكل معك، وذلك سنة كفاية. قوله: وكل بيمينك أي لأن الشيطان يأكل بالشمال. قوله: وكل مما يليك أي لأن في أكله من غيره سوء عشرة في أكله من غيره سوء عشرة وتقذر نفس وإظهار من غيره سوء عشرة وتقذر نفس وإظهار للحرص على كثرة الأكل. قوله:
أي
فما زالت
لأن في
تلك أي
أكله من
المذكورات.
غيره
وقوله:
سوء عشرة وتقذر
سوء
نفس
عشرة.
وإظهار
نعم، أحسن.
للحرص على كثرة الأكل.
نعم، أحسن الله عليك. قوله: فما زالت تلك أي المذكورات. وقوله: طعمتي بالكسر الطائي أي صفة أكلي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكل مما يليه. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: سم الله وكل مما يليك. قال: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي
حوالي
طلحة حوالي نعم باب
ماشي
من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال: باب التيمم في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. قال: باب من اكل حتى شبع. قال: حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول: قال ابو طلحه لام سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارسلك ابو طلحه؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قال: فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه، فقال ابو طلحه: يا ام سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله اعلم. قال: فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبل ابو طلحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل امي يا ام سليم ما عندك؟ فاتت بذلك الخبز فامر به ففت، وعصرت عليه ام سليم عكه لها فادمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول، ثم قال: اذن لعشره، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا. قال: حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجنا، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: هبة. قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، ويم الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن غائبا خبأها له، ثم جعل وإن غائبا خبأها له ثم جعل فيها قصعتين، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير أو كما قال. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله مشعان بنون مشددة أي طويل، قوله فصنعت أي ذبحت، وقوله بسواد البطن أي بالكبد انتهى. قاله شيخ الإسلام: قوله حين شبعنا ظرف لتوفي أي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقت كوننا شابعين، وقوله من الأسودين فيه تغليب التمر على الماء. نعم. قال: باب ليس على الأعمى حرج، إلى قوله لعلكم تعقلون، والنهد والاجتماع على الطعام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سعيد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدءا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله على روحة هي ضد الغدوة، هي ضد الغدوة. قوله فلكناه بضم اللام أي علكناه، أي قال عودا وبدءا أي مبتدأ وعائدا أي أولا وآخرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد عن أنه سمع أنسا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. وقال عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نفع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، وهل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشأم إذا عيروه بالنطاقين يقول إيها والإله تلك شكاة ظاهر عن كعارها. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن فوكلن على مائدته، وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله الخوان هو بكسر الخاء وضمها ما يؤكل عليه الطعام، وقوله السفرة بضم السين ما يوضع عليه الطعام، وتفارق الخوان بأنه مرتفع عن الأرض بقوائم والأكل عليه من شأن المترفهين. قوله ولا شاة مسموطة هي التي أزيل شعرها بعد الذبح بالماء الساخن ثم شويت. قوله الإسكاف بكسر الهمزة. قوله فعلى ما بألف وفي نسخة فعلام بحذفها وهو الأكثر. قوله وأقطا الأقط هو اللبن واللبن الجامد. قوله وأضبا بفتح الهمزة وضم المعجمة وتشديد الموحدة جمع ضب. قوله كمستقذر لهن بذال المعجمة أي كان كارها لهن من القذارة وهي خلاف النظافة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
شيخ محمد. شيخ محمد جودة، تفضل شيخ محمد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ما حفظه الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله. قال باب السويق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن مشاهد بن يسار عن سعيد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة وهو على روحة من خيبر فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبر أن خالد بن الوليد الذي قال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة بنت حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجلني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه باب طعام الواحد يكفي الاثنين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حاوى حدثنا مسلم قال حدثنا مالك عن ميزان الأنهار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي ثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة باب المؤمن يأكل في معي واحد فيه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في معن واحد في معن نعم صلى الله عليه وسلم في معن واحد فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن ناقل بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يفطر المسكين يأكل معه فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل علي هذا علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معن واحد وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو نهيك رجلا أكولا فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة يأكل في سبعة أمعاء فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي زناد عن عمرو بن مراد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مسلم في معا واحد الكافر يأكل في سبعة أمعاء قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معن واحد الكافر يأكل في سبعة أمعاء باب الأكل متكئا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر قال سمعت أبو جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبو جحيفة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل عنده لا أكل وأنا متكئ قال يوم السندي قول طعام الاثنين أي مشبع لهما كافي الثلاثة أي كافي لقوتهم وكذا كلامه فيما بعد والمراد أن البركة تنشأ عن كثرة الجماعة قولوا في معن واحد بكسر الميم والتنوين وهو النصران انتهى شيخ الإسلام قوله والكافر يأكل بسبعة أمعاء قيل على ظاهره وقيل للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى البحر المضوء مليء سبعة أبحر وقال النووي الصفات السبع في الكافر وهي الحرص والشرح وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن وقال قرطبي شهوات الطعام سبع شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن وأما الكافر فيأكل بالجميع انتهى قال شيخ الإسلام باب الشواء وقول الله تعالى جاء بعجل حنيذ أي مشوي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل فقال له إنه ضب فقيل له إنه ضب فأمسك يده فقال خالد إن حرام هو قال لا ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال مالك عن ابن شهاب بضب محنوذ باب الخريزة قال النضر الخزيرة قال نعم صلى الله عليه وسلم باب الخزيرة قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني ليث عن عقيل عن هشام قال اخبرني محمود بن ربيعة الانصاري ان عبد بن مالك كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني انكرت بصري وانا اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي لهم فوجدت يا رسول الله انك تاتي فتصلي في بيتي فاتخذه مصلا فقال سافعل ان شاء الله قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى حين ارتفع النهار فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي اين تحب ان اصلي من بيتك فاشرت الى ناحيه من البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه فثاب في بيت رجال من اهل الدار ذو عرج فاجتمعوا فقال قائل منهم اين مالك بن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل الا تراه قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله اعلم قال كلنا فإن الله يوم نصيحة ونقين فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سأل الحصين بن محمد الأنصاري أحل بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه قوله باب الخزيرة فيه فإذا كانت الأمطار سال الوادي جملة سال الوادي بدل من الجملة السابقة وجملة لم أستطع جزاء الشرط والله تعالى أعلم انتهى قاله سندي باب الأقط. وقال حميد: سمعت أنسا بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمنة. قال: وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي للنبي صلى الله عليه وسلم طبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقطا. باب السلق والشعير. حدثنا يحيى بن مكان قال: حدثنا يعقوب بن الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال: ان كنا لنفرح بيوم الجمعه كانت لنا عجوز تاخذ اصول السلق فتجعله في قدر الله فتجعله فيه حبات من شعير، اذا صلينا زرناها فقربت الينا وكنا نفرح بيوم الجمعه من ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعه، والله والله ما فيه شحم ولا ودك. باب النهش وانتشال اللحم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد قال: حدثنا ايوب عن محمد عن عباس رضي الله عنه قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام وصلى ولم يتوضا. وعن أيوة وعن عاصم وعن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: انتشر النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. باب تعرق العضد. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا فليح قال: حدثنا أبو حازم المدني قال: حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة، وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي على به انه قال: جلس مريم من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم، فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اقصف نعلي، فلم يؤذنوني به واحب لو اني ابصرته، فالتفت فابصرته، فقمت الى الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا به ياكلونه، ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: معكم منه شيء؟ فناولت العضد فأكلها حتى تعرقها ومحرم. قال محمد بن جعفر: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله. باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتفه شيئا في يده، فدعي إلى صلاة فألقاها السكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال: باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامه. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. قال اليوم السندي: قوله: فلم يؤذنوني له وروي به، أي لم يعلموني به. قوله: فوقعوا فيه، أي في الصيد بعد طبخه وإصلاحه. قوله: شكوا، أي في أنه حلال أو حرام. قوله: يحتز، أن يقطع اللحم بالسكين، فيه جواز قطعه بها، وكذا يجوز قطع الخبز بها إذ لم يأتي نهي صحيح بذلك. وأما خبر لا تقطع الخبز بالسكين كما يقطعه العاجم، وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فليقطعه بالسكين، ولكن ليأخذه بيده فلينهشه فيه فضعيف. باب النفخ في الشعير. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا: هل رأيت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقية؟ قال: لا. فقلت: كم كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون. حدثنا ابو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن الجريري عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما من اصحابه تمرا فاعطى كل انسان سبع تمرات، فاعطاني سبع تمرات احداهن حشفه فلم يكن فيهن تمره اعجب الي منها شدت في مضاغي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة بن اسماعيل عن قيس عن سعد قال: رأيتني سبع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خسرت إذا وضل سعي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال: سألت سعد بن سعد فقلت: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية؟ فقال سعد: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخولا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال: فقلت: كيف كنت تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه فأكلناه. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عمر عن سليم بن خوري عن هريرة رضي الله عنه مر بقوم بين يديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من أخوان ولا في سكروجة ولا خبز لهم مرقق. قلت لقتادة: على ما يأكلون؟ قال: على السفر. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. قال الإمام السندي: قوله باب النفخ في الشعير أي بعد طحنه ليطير منه قشره. قوله النقي بفتح النون وكسر القاف: الخبز الحوارة أو الحواري الأبيض.
الحوارة
الخبز حطت نقطتين تحت الياء. الخبز الحوارة الأبيض. انتهى. قال قاله شيخ الإسلام: قوله إحداهن حشفة أي من أرض التمر. قوله في المضاري فتح النيمة بس لها بغيرتين المضغ أو مضيه هو الأسنان. انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري: باب التلبينة. قال حدثنا يحيى بن مكارم قال حدثنا ليث عن عقالي عن مشهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع ذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبقت ثم صنع ثرين فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة من فؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. قال باب الثريد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كون من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران آسية بنت فرعون ففضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا عبد الله بن منير قال أنه سمع أبا حاتم الأشعري بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعا في ثريد قال: أقبل على عمله. قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: جعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. قال: فما زلت بعد أحب الدباء الدباء الدباء. قال باب أقصد يعني الكلمة الأخيرة أحب المفروض هي الدباء بس هو مشكلة بفتح. قوله باب الثريد وفيه كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلى آخره أي في من سبق وإلا في وقت صلى الله عليه وسلم كمل من النساء خديجة وفاطمة وعائشة وغيرهن والله تعالى أعلم. ولعل المراد من الكمال الوصول إلى مرتبة منه فلا يشكل الكلام بأم موسى عليه السلام ونحوها كحواء وهاجر وسارة والله تعالى أعلم من ما قاله سيدي. قال الإمام البخاري باب شاة مصموطة والكتف والجنب. قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال قلنا ناتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخباز قائم قال: قولوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرفقا حتى لاحق بالله ولا رأى شاة سميتا بعينه قط. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن مات الضمري عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعا إلى الصلاة وقام وطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. باب ما كان السلف يدخلون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. فقالت عائشة وأسماء: صنع للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر سفرة. حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن النبي قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع القراع فنأكله بعد 15 قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن جابر قال: كنا نتزود بالحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. تبعه محمد بن عيينة وقال ابن جريج: قلت لعطاء ان قال: حتى جئنا المدينه. قال: لا. باب الحيس. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى مطلب بن عبد الله بن حنطب انه سمع انس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحه: التمس غلاما من غير مالكم يخدمني. فخرج بي ابو طلحه يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلما زال أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت خيي حازها فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة وبكساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيزا في نطع ثم أرسلني فرعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. باب الأكل في إناء مفضل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين فإنه يقول: لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في عنيد الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. باب ذكر الطعام. قال حدثنا ابو جابر قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرا القران مثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله ليس لها ريح وطعمها مر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا قارئ قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه فاذا قضى نهمته من وجهه فليعجل لاهله. قال يوم السندي قوله باب الاكل في اناء مفضل وفيه كانه يقول لم افعل هذا في التقدير لولا اني نهيته لم افعل هذا. قوله باب ذكر الطعام اي لا يكره ذكر الطعام في المجلس عن ذكر العلوم ولو استدل به على حقاره طبع صاحبه او على حاجته اليه والله تعالى اعلم. باب الهجم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني سعيد بن جعفر عن ربيعه انه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريره ثلاث سنن ارادت عائشه ان تشتريها فتعتقها فقال اهلها ولنا الولاء فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو شئت شرطته لهم فانما الولاء لمن اعتق. قال واعتقت فخيرت في ان تقر تحت زوجها او تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيت عائشه على النار مغمة تفور فلعى بالغداء فاتي بخبز وادم من ادم البيت فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهلته لنا. فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. قال باب الحلواء والعسل. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن فديك عن أبي ذئب عن المقبورية عن غرير قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخميرة ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصباء وأستقرب رجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني فخير الناس للمساكين جعفر وأبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتي حتى إن كان لنقل بين العقبة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها. باب الدباء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المولى له خيارا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن النعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل قال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال أصنع لي طعاما ألوي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس خمسة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس خمسة فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خمس خمسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن اسماعيل ابن اسماعيل يقول اذا كان القوم على المائده ليس لهم ان يناولوا من مائده الى مائده اخرى ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائده او يدعوا. باب نظافه الرجل.
جزاك الله خير يا شيخ محمد.
جزاك في حاشيه يحب الحلوى.
طيب اقراها.
قال
اليوم سبعين التي قالها قوله باب الاكل في اناء مفضض.
نعم قراناها سيدي.
تمام. نعم
قوله يحب الحلواء والعسل ليس المراد أنه كان يكلف بصنعه أو بإحضاره بل المراد أنه لو اتفق حضوره كان يتناول منه قدرا صالحا فيستدل به على أنه يحبه والله تعالى أعلم. انتهى. قال أبو سندي.
نعم. شكرا محمد علي.
نعم شيخنا أحسن عليكم. نعم شيخنا رقم البيلس.
نعم.
باب الرجل.
نعم باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه صفحة 34.
أحسن.
هذا أنا. باب من أضاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد المصنف قال. نعم. قال بخير رحمه الله تعالى باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. قال حدثني عبد الله بن منير سمع النضر. قال أخبرني ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتوا بقصعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال فأقبل الغلام على عمله. قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. قال باب المرق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك لكن عن إسحاق بن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دع النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. قال: باب القديد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس، أراد أن يطعم الغني قالت ما فعله إلا في عام إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع القراع بعد خمس عشرة، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة. قال: باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال: وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناوي بعضهم بعضا، ولا يناوي من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه. قال: باب الرطب بالقثاء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. قال: باب. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عباس الزريري عن أبي عثمان قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. قال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا، فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لدرسي. قال: باب الرطب والتمر. قول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال: وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان بالمدينة يهودي، وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، فجلست فخلى عاما فجاءني يهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي. فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظره. فلما رأوه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين علي يا جابر؟ فأخبرته فقال: أفرش لي فيه. ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئت بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودية فأبى علي، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر جد وأقضي، جد وقضي، جز وقضي. فوقف في الجذاذ فجددت منها عليه، فقام في الرطاب ففقد
جددت منها ما قضيته.
نعم أحسن. فجددت منها ما قضيته وفضل مثله، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله. عرش وعريش بناء. وقال ابن عباس: معروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك، يقال عروشها أبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر:
عرش أظن معروشات وغير معروشات. نعم.
ما يعرش من الكروم وغير ذلك يقال
ما يعرش. نعم.
صحيح. عروشها أبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل فحل ليس عندي قيدا، ثم قال: فجلى ليس فيه شك. حاشية سابقة. قال السندي رحمه الله: تضيفت أبا هريرة أي نزلت به ضيفا، قالوا: يعتقبون الليلة أي يتناوبونه. قال: سبع تمرات لا ينافي قوله بعد، فأصابني منه خمس، لأن القليل لا ينافي الكثير أو لتعدد القصة. قال البخاري رحمه الله: باب أكل الجمار. قال: حدثنا عمر بن حفص عن ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة مسلم. فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله. ثم التفت فإذا أنا عاشر وعشرة أنا أحدثهم، فسكت. فإذا أنا عاشر وعشرة أنا أحدثهم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. حاشية. قال السندي رحمه الله: قول إلى الجداد بكسر الجيم وفتحها وإعجام الدالين وإمالها، أي قطع ثمر النخلة. قوله رومة بضم الراء بئر بالمدينة واشتراها عثمان وسبلها. قالوا: فجلست وسبله
سبيله
أحسن وسبلها. قالوا: فجلست بلفظ الغيبة أي تأخرت أرض رومة عن إثمار، وفي نسخة بلفظ المتكلم أي فتأخرت أنا عن قضائه. قوله فخلى بتجديد اللام من التخلية وتخفيف من الخلو أي فتأخر أو مضى إلى عام ثان. قالوا: نستنظر أي نطلب الإنظار. قالوا: عريشك أي المكان المتخذ للاستظلال. انتهى شيخ الإسلام. قال البخاري رحمه الله: باب العجوة. قال حدثنا جمعة ابن عبد الله حدثنا مروان أخبرنا هاشم وهاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. قال السندي رحمه الله: باب العجوة. قوله: من تصبح كل يوم سبع تمرات إلى آخره، اللفظ يعطي أن التناول كل يوم شرط لعدم الضرر في يوم التناول. يمكن أن يقال كلمة كل لاعتبار التعميم بعد تمام الحكم على معنى من تناول يوما لا يضر في ذلك اليوم، وذاك الحكم ثابت كل يوم والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قال باب القران في التمر. قال حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثنا جابر بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. قال البخاري رحمه الله باب القثاء. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. قال باب بركة النخل. قال حدثنا ابن عيم حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. قال باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. قال حدث ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. قال حدثنا الصرت بن محمد حدثنا حمد بن زيد عن جعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان أبي ربيعة عن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير كشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عنده ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وفي أصحابه فدعوته قال ومن معي فجئت فقلت إنه يقول ومن معي فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم. فدخل فجيء بي وقال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. قال باب ما يكره من الثوم والبقول. قال باب ما يكره من الثوم والبقول. فيها ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عبد الوارث عبد العزيز قال قيل لأنس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس المشهد قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. قال باب الكباث وهو ورق الأراك. قال حدثنا سعيد بن عفير حدثنا بن وهب عن يونس عن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث فقال عليكم بالأسود منه فإنه أيطب. فقيل أكنت ترعى الغنم قال نعم وهل من نبي إلا رعاها. قال باب المضمضة بعد الطعام. باب المضمضة بعد الطعام. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحابة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا يقول حدثنا سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا معه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه ثم صلى من المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان كأنك تسمعه من يحيى. باب نعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال باب من ديل وحدثني إذن قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. قال بهم ما يقول إذا فرغ من طعامه. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأرضانا غير مكفور وقال مرة الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغن ربنا. قال باب الأكل مع الخادم. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد وابن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. قال باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي. وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. حاشية باب ما يقول إذا فرغ قوله غير مكفي أو غير مكفي منصوب على أنه حال من ضمير لله الراجع إلى الحمد أي حال كونه غير مردود ولا مقلوب ولا مود ولا مودع أي ولا مودع أي لا متروك وملتفت إليه ولا مستغن عنه ولا ممن يستغني عنه الحامد بل هو محتاج إلى أدائه. وقوله ربنا بتقدير يا ربنا والله تعالى أعلم. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش حدثنا شقيق حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب وكان غلام اللحام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى غلامه اللحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدوي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال لا بل أذنت له. قال باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. قال باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنسا قال أنا أعلم الناس بالحجاب كان أبي بن كعب يسألني عنه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، وكان يتزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. هاشية قوله نعم شيخنا،
نعم نعم
باب إذا حضر العشاء وذكر فيه حديث فدعي إلى الصلاة فألقاها إلى آخره. وكان وفاد به أن تأخير الصلاة إذا كان محتاجا إلى الأكل وإلا فيقدم الصلاة. والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قالوا أن أعلم الناس بالحجاب أي يساوي نزول آيته. قالوا وأنزل الحجاب أي آيته.
نعم جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.